إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، بالأمس كان الدرس عن ركني العمل أو الأصلين اللذين تنبني عليهما العبادة، وإن شئت قلت كما قال بعض أهل العلم شروط قبول العمل، ألا وهما إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وقد كان درس الأمس مركزا على الشرط الأول، وهو إخلاص العمل لله وحده. قد تحدثنا عنه وعما يناقضه أو ينقصه، وبينا أن مما يناقضه الذبح لأصحاب المشاهد والقبور وطلب المدد أو الغوث منهم والتعلق بهم واعتقاد أن الضر والنفع بأيديهم، وذلك مما يفعله بعض الجهلة من الاستغاثة بأصحاب القبور وطلب الشفاعة منهم وطلب الغوث منهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله وحده، فتجد البعض منهم في أحلك الظروف وأصعبها وفي أشد الأمور وأشرسها، إذا ألمت بهم ولمة أو أصابتهم مصيبة ينسى أن له ربا هو الذي يجب أن يستغاث به ويدعى ويسأل، فينسى ذلك كله ويقول أغثني يا فلان أو أنقذني يا فلان أو مدد يا فلان أو نحو ذلك من العبارات الشركية، فإن من فعل ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، كما قال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال جل شأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا شك أن الظلم المقصود به هنا الذي لا يكون معه الأمن أبدا، لا الأمن التام ولا الأمن المطلق، إنما هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الرجل الصالح لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يقبل من شخص يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو إذا مر بميت في قبره ما قال مدد يا سيدي فلان أو أغثني يا سيدي فلان أو أنا في حماك يا سيدي فلان، فإن هذا القول يبطل العمل كله ويمسحه كأنه لم يكن. وجوده كعدمه تماما بتمام. من اعتقد أن أحدا من الناس ميتا كان أو حيا يقدر على هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا هو الشرك بعينه الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل. فمن كان يمارس هذه الأمور فعليه ألا يحج ولا يصلي ولا يصوم، لأن عمله حينئذ حابط لا قيمة له. هذا ما يتعلق ببقية درس الأمس. أما درس اليوم وهو الشرط الثاني، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والتأسي به في جميع الأمور، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق والآداب، في الحدود والمعاملات، وفي سائر أمورك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. تجعل قدوتك أولا وآخرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تترسم خطاه وتسير على نهجه وتقتدي به في كل أمورك إلى أن تلقى الله عز وجل، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، حيث تطيعه فيما أمر به وتصدقه فيما أخبر به وتعبد الله تبارك وتعبد الله تبارك وتعالى وفق ما جاء به من الشرع مما دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة، وأن تجتنب جميع المنهيات والمحظورات التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فإن من أعظم البخل ألا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وتصلي عليه بالطرق المشروعة التي ليس فيها إفراط ولا تفريط. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به والتأسي به والوقوف عند حدود ما جاء به، وحذر من مخالفة أمره. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا محذرا من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وحتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. لم يترك خيرا يقرب الأمة إلى الجنة إلا بينه لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه وأمرهم به، ولم يترك شرا من ذلك إلا حذرهم منه كل الحذر. لأن الله أكمل له الدين قبل أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا خير إلا ما دل عليه، ولا شر إلا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والواجب على المسلمين جميعا أن يتأسوا به متجردين من التعصب أيا كان نوع هذا التعصب لغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، سواء كان تعصبا طائفيا قوميا عرقيا أو ترابيا بهيميا أرضيا أو تعصبا طائفيا طرقيا صوفيا أو تعصبا مذهبيا مقيتا يبرأ منه جميع أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فالمسلم رائده الحق أن وجده اتبعه بغض النظر عمن قال به أو ذهب إليه، لأنه يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح وبلغ البلاغ المبين. ولم يدخر شيئا مما أوحى الله به إليه من العلم إلا وكلفه به من الرسالة إلا وبلغه لأمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ومن يحيد عن سنته أو يستبدلها بالبدع والخرافات التي أحدثها الناس، هذا والعياذ بالله يقع في عدة محاذير. من تلك المحاذير أنه عمل عملا بدعيا ما أنزل الله به من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي عمل أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على أصحابه مما يحدث في الدين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وأخبر أنها قد تحول بين المرء وبين التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالأمر خطير ما دام صاحب البدعة معرض لحجب التوبة عنه والعياذ بالله. والبدع يحبها الشيطان ويفضلها، لأنها تسلخ المرء من دينه شيئا فشيئا، وتبعده عن الله شيئا فشيئا، وهي أخطر من المعاصي التي يقع فيها من يقع. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع يتاب منها والمعاصي لا يتاب منها، وهذا في الغالب، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. والبدع مناقضة للدين كله جملة وتفصيلا، لأن صاحبها يزعم أنه يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يفهم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وجاء رجل أيضا إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ يعني بالحج أو العمرة. فقال له الإمام مالك: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الجاهل: لكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال المسكين: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. فقال له الإمام مالك: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إنها الفتنة، والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر إلى فقه الإمام مالك رحمه الله، وجاء أبو موسى الأشعري إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت رجلا والناس متحلقون حوله، وفي يده حصى، يقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحون 100، كبروا 100، فيكبرون 100 بهذا الحصى، هللوا 100، احمدوا 100، فيفعلون ذلك. فقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما اجتمعوا على هذه الحال جاءهم عبد الله بن مسعود وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول: أنتم إما أن تكونوا قد وقعتم في بدعة من البدع، أو إنكم تدعون أنه بلغكم علم لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بطلت الثانية تعينت ماذا؟ الأولى، فلا شك أنهم جاءوا ببدعة. أنا هنا أسأل سؤالا: ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود؟ أليس هؤلاء يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون؟ ما المنكر في هذا؟ ماذا؟ أحسنتم، الطريقة التي كانوا يسبحون ويذكرون بها بالحصى والصوت الجماعي. لذا فإن الذكر الجماعي بدعة لا تقبل، سواء كان في التلبية أو في التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، كل يذكر لنفسه. هذا إذا كان ذكرا لله لا يقبل إلا إذا كان على طريقة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم إذا كان ذكرا محرفا فيكون باطلا جملة وتفصيلا، حتى ولو ذكر وحده، مثل الهوهوة والحيحية وما إلى ذلك مما يردده بعض الجهلة، مثل كلمة هو هو هو، حي 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 حي، هذا دجل وسفة ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو أن أحد أولادك الآن، لنفرض اسمك مثلا زيد أو عمر، فجاء واحد ويقول: زيد 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 زيد، عمر 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 عمر، ألا ترى أنه يستهزئ بك؟ ها؟ كذا ولا لا؟ فما بالكم إذا ترك اسم الله عز وجل وجاء بالضمير فقط هو 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 هو، كأنها سباع تصيح في العراء في الصحراء. إنه لنكر وليس بذكر. ومما يؤسف له أنك تسمع هذا في بعض بلاد المسلمين في داخل المسجد، بل يزيد البعض أكثر من ذلك، فيصحب تلك الهوهوة والعوعوة بعض الطبول والمزامير، أليس كذلك؟ كنت في بلد ما من بلاد المسلمين فسمعت طبلا مزعجا كأنك داخل سوق،
طبول تقرع. فسألت قلت أهذا مرقص؟ والعياذ بالله. قالوا لا أعوذ بالله، هذا ذكر لله. قلت كيف؟ فقال لي الأخ وأيضا إنه في داخل المسجد، طبول في داخل المسجد ومزامير في داخل المسجد، إنها لإحدى الكبر. فهذه من المصائب العظيمة التي فرقت المسلمين، هذه البدع والخرافات والدجل والانحرافات، يطبل ويغني ويقول هذا ذكر لله عز وجل، مثل الذي يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون ماذا؟ الحرى والحريرة وإيش؟ والخمر والمعازف. المعازف آلات اللهو والطرب. أو يغني رجل مارق أو امرأة مارقة بأصوات منكرة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يتناهقون بألفاظ يدعون أنها ذكر لله عز وجل، وربما كان ذلك بصوت امرأة فاتنة، ويسمونها ابتهالات ديني، ابتهالات دينية، وهي مزامير شيطانية. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الابتهال، يوجد أنك تمد يدك إلى ربك وتدعوه بينك وبينه، لا يسمعك إلا الله عز وجل، تلجأ إليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، تسبح بينك وبين نفسك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أما أن تطبل وتزمر وتسمي ذلك ذكرا لله عز وجل فإن هذا من أعظم المنكرات والمصائب العظام. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، يرقص يتمايل ويسمي هذا ذكر لله، يميل مثل الراقصة يميل هو 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 هو، هذا ذكر للشيطان وليس ذكرا لله. ولو سماه بعض الناس ذكرا لله فقد بغى وافترى وابتدع في دين الله وأدخل في دين الله ما ليس منه. وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، يتمايل حتى يقع على الأرض ويقول فلان هذا جاءه الوجد والولة، تواجد في سبيل إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله إن عملهم هذا حابط وباطل لا يقبل. ولو دعا إليه بعض شيوخهم، بعضهم إذا تقول له قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لكن إذا قال الشيخ لو أمره أن يزني زنا، لو أمره أن يسرق سرق، لو أمره أن ينبطح على الأرض أمامهم بطح، لو أمره أن يركع له ركع، لو أمره أن يسجد لغير الله سجد، لو أمره أن يذكر الله بغير الذكر الصحيح ذكر، خلاص الشيخ عنده هو كل شيء. وإذا جاء إلى الشيخ، الشيخ يعني جاعل نفسه مثل فرعون ما أحد يستطيع يقرب منه، ويأتونه الناس حبوا يركعون له، يأتونه وقد طأطأوا ماذا؟ رؤوسهم، يأتون هكذا يمشون يحبون حتى يصلوا إليه، ثم ينطرحون بين يديه و يتمسحون به ويتبركون به، تتبركون بفاسد، تتبركون بمجرم يستحل ما حرم الله. البركة من الله لا في هذا الشيخ الأثيم، هو ليس بشيخ، إنما شيخ في الضلالة. لا يغرك أنه يقول لك إذا كنت في هم وغم فنادني. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ أجيبوني عباد الله، الله. فإذا ناديت الشيخ ما حكم ذلك من دون الله؟ هذا هو الشرك بعينه، والله لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا إذا ناديته واستغفت به من دون الله. فانتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير. يقول لك وقع، يرقص حتى يقع على الأرض، وربما بال على نفسه أو سال لعابه، ويقولون هذا درويش. صح، درويش، درويش في سبيل إبليس، يتدروش في سبيل الشيطان الذي زين له عمله، يلبس الثياب المرقعة ويتمسح الناس به ويتبركون به. أخبرني أحد من من الله عليهم بالهداية من هذا الضلال، يقول إن أمه وهو صغير كانت تأتي بالشيخ، شيخ الطريقة، فيجلس في صحن، في طشت، تعرفون الطشت؟ يعني صحن مدور كبير، فيأتون بالماء ويصبونه على رأس ذلك الطاغية المسمى بالشيخ، يصبون الماء ويغتسل، ويمر الماء عبر بعض الأماكن الخاصة من أسفل والعياذ بالله، ثم تقول أمي تلزمنا بأن نشرب ذلك الماء الذي مر على جميع مرافق الشيخ بما في ذلك عورته. هل هذا من الإسلام عباد الله؟ ها؟ هل هذا من دين الله أم من تلبيس إبليس؟ لا شك أنه من تلبيس إبليس، ومن يصدقه فهو أشبه ما يكون بالمجنون. لكن الإنسان أحيانا يعطل عقله، أليس كذلك؟ فإذا عطل عقله صارت الأنعام خيرا منه. ولذلك وصف الله الكفار الذين يسجدون للأحجار والأصنام ويعجنون تمرة ويعبدونها فإذا جاعوا كسروها وأكلوها، وصفهم الله عز وجل بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالذي يتمسح بهؤلاء الطواغيت هو كالأنعام، بل الأنعام خير منه، لأن الأنعام توجهها فتتوجه، أما هذا أينما توجهه لا يأتي بخير، قد مسخ وعطل عقله تماما. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. راجعوا هذه الأبيات وغيرها من الأبيات النافعة في إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى. إذن القضية قضية دين يا عباد الله، ليست مسألة عواطف ولا تقليد لشيوخ الضلال الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يديرون الكون أو أنهم تتنزل منهم البركات. يقول لك والله قبة الشيخ تنزل المطر، تنزل المطر، الشيطان صعد فوق القبة فبال على أهله وبال على حزبه وأتباعه. يقول لك والله القبة فيها نور، نعم، جاءكم إبليس فأضاءها لكم. قال لك والله لما جاءوا يهدمون قبة فلان في البلد الفلاني كلما هدموها يجدونها في الليل قد بنيت مرة أخرى. نعم، تبنيها لهم من؟ الشياطين، تؤزهم أزا ليتعلقوا بذلك المخلوق من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه البدع هي التي أودت بالأمة إلى هذه الأحوال وإلى التفرق والتشرذم، حتى أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عددهم ولا عدتهم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. إذن لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته إلى أن نلقى الله عز وجل، فإن هذا هو طريق الجنة وطريق الخلاص، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به من أولها. وإنما صلح أولها بماذا؟ باتباع السنة والبعد عن البدعة. والإمام مالك من أشد الناس على من؟ على المبتدعة، من أشد الناس على المبتدعة. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نقدم قوله على كل قول من سواه، لأن ذلك هو طريق الخلاص وطريق الجنة. ذلكم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، بالأمس كان الدرس عن ركني العمل أو الأصلين اللذين تنبني عليهما العبادة، وإن شئت قلت كما قال بعض أهل العلم: شروط قبول العمل، ألا وهما: إخلاص العمل لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وقد كان درس الأمس مركزا على الشرط الأول، وهو إخلاص العمل لله وحده. قد تحدثنا عنه وعما يناقضه أو ينقصه، وبينا أن مما يناقضه الذبح لأصحاب المشاهد والقبور وطلب المدد أو الغوث منهم، والتعلق بهم واعتقاد أن الضر والنفع بأيديهم، وذلك مما يفعله بعض الجهلة من الاستغاثة بأصحاب القبور وطلب الشفاعة منهم وطلب الغوث منهم من في أمور لا يقدر عليها إلا الله وحده. فتجد البعض منهم في أحلك الظروف وأصعبها وفي أشد الأمور وأشرسها، إذا ألمت به ملمة أو أصابته مصيبة ينسى أن له ربا هو الذي يجب أن يستغاث به ويدعى ويسأل، فينسى ذلك كله ويقول: أغثني يا فلان، أو أنقذني يا فلان، أو مدد يا فلان، أو نحو ذلك من العبارات الشركية. فإن من فعل ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل شأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا شك أن الظلم المقصود به هنا الذي لا يكون معه الأمن أبدا، لا الأمن التام ولا الأمن المطلق، إنما هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الرجل الصالح لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يقبل من شخص يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو إذا مر بميت في قبره ما قال مدد يا سيدي فلان، أو أغثني يا سيدي فلان، أو أنا في حماك يا سيدي فلان، فإن هذا القول يبطل العمل كله ويمسحه كأنه لم يكن، وجوده كعدمه تماما بتمام. من اعتقد أن أحدا من الناس ميتا كان أو حيا يقدر على هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا هو الشرك بعينه الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل. فمن كان يمارس هذه الأمور فعليه ألا يحج ولا يصلي ولا يصوم، لأن عمله حينئذ حابط لا قيمة له. هذا ما يتعلق ببقية درس الأمس. أما درس اليوم وهو الشرط الثاني، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، والتأسي به في جميع الأمور، في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق والآداب، في الحدود والمعاملات، وفي سائر أمورك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. تجعل قدوتك أولا وآخرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تترسم خطاه وتسير على نهجه وتقتدي به في كل أمورك إلى أن تلقى الله عز وجل، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، حيث تطيعه فيما أمر به وتصدقه فيما أخبر به وتعبد الله تبارك وتعالى وفق ما جاء به من الشرع مما دل عليه الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة، وأن تجتنب جميع المنهيات والمحظورات التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فإن من أعظم البخل ألا تصلي عليه الصلاة والسلام، وتصلي عليه بالطرق المشروعة التي ليس فيها إفراط ولا تفريط. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء به والتأسي به والوقوف عند حدود ما جاء به، وحذر من مخالفة أمره. قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا محذرا من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وحتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. لم يترك خيرا يقرب الأمة إلى الجنة إلا بينه لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه وأمرهم به، ولم يترك شرا من ذلك إلا حذرهم منه كل الحذر. لأن الله أكمل له الدين قبل أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا خير إلا ما دل عليه، ولا شر إلا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والواجب على المسلمين جميعا أن يتأسوا به متجردين من التعصب أيا كان نوع هذا التعصب لغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، سواء كان تعصبا طائفيا قوميا عرقيا أو ترابيا بهيميا أرضيا أو تعصبا طائفيا طرقيا صوفيا أو تعصبا مذهبيا مقيتا يبرأ منه جميع أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فالمسلم رائده الحق أن وجده اتبعه بغض النظر عمن قال به أو ذهب إليه، لأنه يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح وبلغ البلاغ المبين. ولم يدخر شيئا مما أوحى الله به إليه من العلم إلا وكلفه به من الرسالة إلا وبلغه لأمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ومن يحيد عن سنته أو يستبدلها بالبدع والخرافات التي أحدثها الناس، هذا والعياذ بالله يقع في عدة محاذير. من تلك المحاذير أنه عمل عملا بدعيا ما أنزل الله به من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي عمل أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على أصحابه مما يحدث في الدين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وأخبر أنها قد تحول بين المرء وبين التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالأمر خطير ما دام صاحب البدعة معرض لحجب التوبة عنه والعياذ بالله. والبدع يحبها الشيطان ويفضلها، لأنها تسلخ المرء من دينه شيئا فشيئا، وتبعده عن الله شيئا فشيئا، وهي أخطر من المعاصي التي يقع فيها من يقع. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن البدع يتاب منها والمعاصي لا يتاب منها، وهذا في الغالب، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. والبدع مناقضة للدين كله جملة وتفصيلا، لأن صاحبها يزعم أنه يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يفهم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وجاء رجل أيضا إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ يعني بالحج أو العمرة. فقال له الإمام مالك: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الجاهل: لكني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال المسكين: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. فقال له الإمام مالك: ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إنها الفتنة، والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر إلى فقه الإمام مالك رحمه الله. وجاء أبو موسى الأشعري إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت رجلا والناس متحلقون حوله، وفي يده حصى، يقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحون 100، كبروا 100، فيكبرون 100 بهذا الحصى، هللوا 100، احمدوا 100، فيفعلون ذلك. فقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما اجتمعوا على هذه الحال جاءهم عبد الله بن مسعود وقال: ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول: أنتم إما أن تكونوا قد وقعتم في بدعة من البدع، أو إنكم تدعون أنه بلغكم علم لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت الثانية تعينت ماذا؟ الأولى، فلا شك أنهم جاءوا ببدعة. أنا هنا أسأل سؤالا: ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود؟ أليس هؤلاء يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون؟ ما المنكر في هذا؟ ماذا؟ أحسنتم، الطريقة التي كانوا يسبحون ويذكرون بها بالحصى والصوت الجماعي. لذا فإن الذكر الجماعي بدعة لا تقبل، سواء كان في التلبية أو في التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، كل يذكر لنفسه. هذا إذا كان ذكرا لله لا يقبل، إلا إذا كان على طريقة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم إذا كان ذكرا محرفا فيكون باطلا جملة وتفصيلا حتى ولو ذكر وحده، مثل الهوهوة والحيحية وما إلى ذلك مما يردده بعض الجهلة، مثل كلمة هو 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 حي 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 حي، هذا دجل وسفة ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو أحد، لو أن أحد أولادك الآن، لنفرض اسمك مثلا زيد أو عمرو، فجاء واحد ويقول زيد 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 عمرو 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 عمرو، ألا ترى أنه يستهزئ بك؟ ها؟ كذا ولا لا؟ فما بالكم إذا ترك اسم الله عز وجل وجاء بالضمير فقط هو 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 هو، كأنها سباع تصيح في العراء في الصحراء. إنه لنكر وليس بذكر. ومما يؤسف له أنك تسمع هذا في بعض بلاد المسلمين في داخل المسجد، بل يزيد البعض أكثر من ذلك، فيصحب تلك الهوهوة والعوعوة بعض الطبول والمزامير، أليس كذلك؟ كنت في بلد ما من بلاد المسلمين فسمعت طبلا مزعجا كأنك داخل سوق، طبول تقرع، فسألت قلت أهذا مرقص؟ والعياذ بالله، قالوا لا أعوذ بالله، هذا ذكر لله. قلت كيف؟ فقال لي الأخ وأيضا إنه في داخل المسجد، طبول في داخل المسجد ومزامير في داخل المسجد، إنها لإحدى الكبر. فهذه من المصائب العظيمة التي فرقت المسلمين، هذه البدع والخرافات والدجل والانحرافات، يطبل ويغني ويقول هذا ذكر لله عز وجل، مثل الذي يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون ماذا؟ الحرى والحريرة وإيش؟ والخمر والمعازف. المعازف آلات اللهو والطرب. أو يغني رجل مارق أو امرأة مارقة بأصوات منكرة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يتناهقون بألفاظ يدعون أنها ذكر لله عز وجل، وربما كان ذلك بصوت امرأة فاتنة ويسمونها ابتهالات دينية، ابتهالات دينية، وهي مزامير شيطانية. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الابتهال، يوجد أنك تمد يدك إلى ربك وتدعوه بينك وبينه، لا يسمعك إلا الله عز وجل، تلجأ إليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، تسبح بينك وبين نفسك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أو أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أما أن تطبل وتزمر وتسمي ذلك ذكرا لله عز وجل فإن هذا من أعظم المنكرات والمصائب العظام. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، يرقص يتمايل ويسمي هذا ذكر لله، يميل مثل الراقصة يميل هو 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 هو، هذا ذكر للشيطان وليس ذكرا لله. ولو سماه بعض الناس ذكرا لله فقد بغى وافترى وابتدع في دين الله وأدخل في دين الله ما ليس منه. وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع, يتمايل حتى يقع على الأرض ويقول فلان هذا جاءه الوجد والولة, تواجد في سبيل إبليس, الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, والله إن عملهم هذا حابط وباطل لا يقبل. ولو دعا إليه بعض شيوخهم, بعضهم إذا تقول له قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل, لكن إذا قال الشيخ لو أمره أن يزني زنا, لو أمره أن يسرق سرق, لو أمره أن ينبطح على الأرض أمامهم بطح, لو أمره أن يركع له ركع, لو أمره أن يسجد لغير الله سجد, لو أمره أن يذكر الله بغير الذكر الصحيح ذكر, خلاص الشيخ عنده هو كل شيء. وإذا جاء إلى الشيخ, الشيخ يعني جاعل نفسه مثل فرعون ما أحد يستطيع يقرب منه, ويأتونه الناس حبوا يركعون له, يأتونه وقد طأطأوا ماذا؟ رؤوسهم, يأتون هكذا يمشون يحبون حتى يصلوا إليه, ثم ينطرحون بين يديه ويتمسحون به ويتبركون به, تبركون بفاسد, تتبركون بمجرم يستحل ما حرم الله. البركة من الله لا في هذا الشيخ الأثيم, هو ليس بشيخ إنما شيخ في الضلالة. لا يغرك أنه يقول لك إذا كنت في هم وغم فنادني, من الذي ينادى عند الهم والغم؟ أجيبوني عباد الله, الله. فإذا ناديت الشيخ ما حكم ذلك من دون الله؟ هذا هو الشرك بعينه, والله لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا إذا ناديته واستغفت به من دون الله. فانتبه يا عبد الله, الأمر جد خطير. يقول لك وقع يرقص حتى يقع على الأرض وربما بال على نفسه أو سال لعابه, ويقول هذا درويش. صح, درويش, درويش في سبيل إبليس, يتدروش في سبيل الشيطان الذي زين له عمله, يلبس الثياب المرقعة ويتمسح الناس به ويتبركون به. أخبرني أحد من من الله عليهم بالهداية من هذا الضلال, يقول إن أمه وهو صغير كانت تأتي بالشيخ, شيخ الطريقة, فيجلس في صحن, في طشت, تعرفون الطشت؟ يعني صحن مدور كبير, فيأتون بالماء ويصبونه على رأس ذلك الطاغية المسمى بالشيخ, يصبون الماء ويغتسل ويمر الماء عبر بعض الأماكن الخاصة من أسفل والعياذ بالله, ثم تقول أمي تلزمنا بأن نشرب ذلك الماء الذي مر على جميع مرافق الشيخ بما في ذلك عورته. هل هذا من الإسلام عباد الله؟ ها؟ هل هذا من دين الله أم من تلبيس إبليس؟ لا شك أنه من تلبيس إبليس, ومن يصدقه فهو أشبه ما يكون بالمجنون. لكن الإنسان أحيانا يعطل عقله, أليس كذلك؟ فإذا عطل عقله صارت الأنعام خيرا منه, ولذلك وصف الله الكفار الذين يسجدون للأحجار والأصنام ويعجنون تمرة ويعبدونها فإذا جاعوا كسروها وأكلوها, وصفهم الله عز وجل بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالذي يتمسح بهؤلاء الطواغيت هو كالأنعام, بل الأنعام خير منه لأن الأنعام توجهها فتتوجه, أما هذا أينما توجهه لا يأتي بخير, قد مسخ وعطل عقله تماما. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع, تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. راجعوا هذه الأبيات وغيرها من الأبيات النافعة في إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى. إذن القضية قضية دين يا عباد الله، ليست مسألة عواطف ولا تقليد لشيوخ الضلال الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يديرون الكون أو أنهم تتنزل منهم البركات. قل لك والله قبة الشيخ تنزل المطر، تنزل المطر، الشيطان صعد فوق القبة فبال على أهله وبال على حزبه وأتباعه. قل لك والله القبة فيها نور، نعم جاءكم إبليس فأضاءها لكم. قال لك والله لما جاءوا يهدمون قبة فلان في البلد الفلاني كلما هدموها يجدونها في الليل قد بنيت مرة أخرى. نعم تبنيها لهم من؟ الشياطين، تؤزهم أزا ليتعلقوا بذلك المخلوق من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه البدع هي التي أودت بالأمة إلى هذه الأحوال وإلى التفرق والتشرذم، حتى أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عددهم ولا عدتهم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. إذن لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته إلى أن نلقى الله عز وجل، فإن هذا هو طريق الجنة وطريق الخلاص، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به من أولها. وإنما صلح أولها بماذا؟ باتباع السنة والبعد عن البدعة. والإمام مالك من أشد الناس علما على المبتدعة، من أشد الناس على المبتدعة، فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نقدم قوله على كل قول من سواه، لأن ذلك هو طريق الخلاص وطريق الجنة. ذلكم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.